الشيطان الرجيم. فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا. وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذا خرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد فإن في يوسف آيات للسائلين وعبرة لأولي الأبصار. وقد مر بنا الكلام على المراحل التي مر بها يوسف عليه السلام والقصص العجيب والمواعظ والعبر، وختام ذلك هو تأويل رؤيا يوسف عليه السلام. يقول الله جل وعلا بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا. وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. الله جل وعلا يحكي لنا في هذه الآيات ختام قصة يوسف بعد أن مر بمراحل عصيبة من إيذاء إخوته له واحتيالهم على أبيهم وإلقاء يوسف في البئر وبيعه واسترقاقه ومراودة امرأة العزيز له وتآمر النساء عليه وإدخاله السجن. ثم بعد ذلك تكشفت الأمور وبرئت ساحة يوسف وعلت منزلته ومكن الله تعالى له في الأرض وتبوأ منها ما شاء وصار المسؤول عن خزائنها وصار إخوته يتسولون إليه ويتوسلون له أن يتصدق عليهم. وما مر به والده يعقوب عليه السلام من الكمد والحزن والألم على فراقه وفراق أخيه حتى أنه عمي من شدة الألم واحتراق قلبه. وما مسهم من الضيق والجوع والشدة وقلة ذات اليد، فكان أن تكشفت الأمور وتبينت منزلة يوسف العالية بسبب صبره وتوكله على الله وثقته بربه، وانكشفت الغمة عن يعقوب عليه السلام بسبب أنه كان يبث شكواه وحزنه إلى الله ويعلم من الله ما لم يعلمه أولاده. ومر بنا أن يوسف عليه السلام لما رأى إخوته وأهله ما هم فيه من الضيق وما جاءوا به من بضاعة مزجاة وأنها لا تساوي شيئا مقابل الطعام الذي يقدم لهم من يوسف، فكاشفهم وبين لهم أنه يوسف، وأمرهم أن يرجعوا إلى أبيهم ويأتوا بأهلهم أجمعين، وأن يلقوا قميصه على وجه والده ليعود إليه بصره بإذن الله. فكان أن جاء يعقوب وآله وأولاده، وهو الذي ذكره الله تعالى لنا في هذه الآيات التي سمعتموها، فيقول الله جل وعلا: فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه، يعني أدناهما إليه وقربهما منه، وقال: ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. آمنين من الجوع والضيق الذي حل بكم والقحط والجد الذي نالت. وقد ذكر المفسرون رحمهم الله أن يوسف عليه السلام خرج من مصر لاستقبال والده، وأن ملك مصر أمر وزراءه ووجهاء بلده أن يخرجوا مع يوسف. في رواية أخرى أنه هو خرج أيضا معه لاستقباله. قال المفسرون: وهذا هو الأحرى، لأنه كان قد آمن بيوسف عليه السلام فاستقبلوه خارج مصر، وهذا بمعنى أن يوسف آوى أبويه إليه بمعنى قربهما ورحب بهما واحتفى بهما، وأنهم لما دخلوا مصر قال لهم: ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. فهو آواهما بمعنى أنه أكرمهما واحتفى بهما وضيفهما واعتنى في تكريمهما قبل دخولهم مصر، ولما دخلوا مصر قال لهم هذه الكلمة: ادخلوا مصر آمنين من كل سوء إن شاء الله، لا يمسكم نصب ولا وصب. ثم بعد ذلك لما دخلوا مصر رفع أبويه على العرش، والمراد بالعرش كرسيه الذي كان يجلس عليه يوسف وهو عزيز مصر وخازن أموالها، وأجلس أبويه أباه وأمه معه على كرسيه وخروا له سجدا. فخروا له سجدا جاء بضمير بالواو للجمع، والذين خروا له سجدا هم أبواه وإخوته الأحد عشر. فلما يوسف عليه السلام سجدوا له. قال لأبيه: يا أبتي، هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. متى كانت رؤيا؟ يوم كان طفل صغير، كان في التابعة أو أقل، كان عمره 7 سنوات أو أقل. قال لأبيه: يا أبتي، إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر، رأيتهم لي ساجدين. فأبوه عرف تفسير هذه الرؤيا وقال له: لا تقصص رؤياك على إخوتك فيحسدونك ويكيدون لك. وبعد مضي 10 سنين قيل إنها 40 سنة وقيل 80 وقيل غير ذلك، ما بين رؤية يوسف وبين تأويلها. هذه السنوات الطويلة لما أنه رآهم يوسف سجدوا له، قال: يا أبت، هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. أي هذه هي حقيقة الرؤيا، وهذا هو تفسير الرؤيا التي رأيتها أيام الصبا. فربما يسأل بعضكم: هل يجوز السجود للآدمي؟ هذا كان جائزا في جميع الشرائع إلى شريعة عيسى عليه السلام، فكان الناس يسجدون لأنبيائهم وكبرائهم وساداتهم. فلما جاءت شريعة محمد صلى الله عليه وسلم حرم الله هذا. ولهذا فإن معاذا رضي الله تعالى عنه لما جاء من الشام سجد لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنكر عليه النبي عليه الصلاة والسلام وقال: إني رأيت أهل الشام يسجدون لقساوستهم ورهبانهم وأنت أعظم منهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن السجود لا يكون إلا لله، ولو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لبعلها لعظم حقه عليها. والسجود لا يكون إلا لله. ولما جاء سلمان ورأى النبي صلى الله عليه وسلم يمشي في الطريق في أول إسلام سلمان رضي الله عنه سجد لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وقال: إن السجود لا يكون إلا لله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فسجود أبوي يوسف وإخوته كان هذا سائغا في شريعتهم، ولهذا لما رأوا من علو منزلته عليهم وعظيم فضله وتميزه سجدوا له. فلما رآهم يوسف عليه السلام بين، خاطب أباه الذي كان أخبره بالرؤيا بأن هذا هو تأويلها، قد جعلها ربي حقا، أي صارت واقعا وتحققت. والله تعالى إذا أراد شيئا هيأ له أسبابه. الله جل وعلا إذا أراد شيئا هيأ أسبابه. فيوسف عليه السلام لو كان عائشا مع إخوته طيلة حياته ما كان ليحصل هذا، وإنما سيكون بينه وبينهم مشادة ومحادة ومناكدة وتمغيص وإلى وإلى آخر. لكن الله جل وعلا جعلهم يسجدون بانقياد ويرون تفوقه عليهم وفضله وتميزه عليهم. وسيأتي تكميل اعترافهم. وقد يقول يوسف عليه السلام: وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدء. يقول إن ربي جل وعلا قد أحسن بي إذ أخرجني من السجن. ويوسف عليه السلام سجن وجلس في السجن 7 سنين أو أكثر، على خلاف بين أهل التفسير، ولا يؤثر خلاف في هذا. وكان سجنه بسبب أنهم لم يفعلوا المعصية، لم ينقض ولم يستجب لمطالب امرأة العزيز، فكانت العاقبة أن أخرج من السجن مكرما مشرفا معززا، وعين بدلا عن العزيز السابق. فصل زوج هذه المرأة التي راودت يوسف وكان هو سيده، فصل من منصبه وهي خزانة بيت المال، وعين يوسف عليه السلام هو الوزير، هو وزير المالية. فهذا من نعم الله تعالى عليه. وجاء بكم من البدء، كان يعقوب عليه السلام وأولاده يعيشون في شرقي فلسطين، وكانوا أهل بادية، أهل شاة وإبل. وفي السنوات الجد نالهم ما نالهم من الضيق الذي لحقهم ولحق مشيتهم، فذكرهم يوسف بأنهم كانوا في حال بداوة، لم يكونوا في حال بنعمة وراحة، وإنما كانوا في حال شقاء. ثم نبه إلى مسألة، قال: من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي. الشيطان هو الذي أوقع بينه وبين إخوته ما حصل من حسدهم ليوسف، حيث أن والده يحبه، ووالده عليه السلام لم يحبه من فراغ، وإنما أحبه لما اتصف به من صفات، كان طفلا وديعا مهذبا يختلف عن بقية إخوته في أخلاقه في تعامله مع أبيه، فلهذا كانت له منزلة متميزة من بين إخوته. وكان والده لا يمل من رؤيته ويشقى إذا غاب عنه، فكانت الغيبوبة 10 سنين التي نتج عنها إصابته بالعمى من الحزن، وهذا بسبب أن نزغ الشيطان بينه وبين إخوته، فالشيطان هو الذي ألب إخوته وأسقاهم، ثم الحسد الذي جعلهم يظنون أنهم يتخلصون من أخيهم بإلقائه بالبئر، وكانوا قد صمموا وعقدوا العزم على أن يقتلوه، لكن أحدهم تدخل وقال: ألقوه في البئر ويخلو لكم مجوى أبيكم ومرادكم متحقق من دون قتل. وهذا أمر دبره الله، وهو الذي يسير الأمور ولا يقع في ملكه إلا ما أراد. ثم أثنى يوسف على ربه جل وعلا فقال: إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. إن ربي لطيف، ومن لطفه جل وعلا حال بين يوسف والقتل من اخوته، ومن لطف الله تعالى بيوسف ان حال بينه وبين الوقوع في الزنا عندما همت به المرأة التي عارضت نفسها عليه وهي في ادهى حلة واجمل مظهر واطيب ريح، فتمنع منها ولطف به عندما تآمر عليه النساء واجتمعنا ورأينا جماله، وحددته امرأة العزيز وقالت لئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكون من الصاغرين، ولطف به عندما بقي في السجن صابرا محتسبا راضيا بأمر الله، ولطف به أن أخرجه من السجن وملكه كنوز الأرض يتبوأ منها حيث يشاء، ولطف به أن جاء بأبويه وبإخوته وسجدوا له وأذعنوا له وتبين لهم تميزه عليهم وعلو منزلته بينهم. هذا من لطف الله. قال إنه هو العليم الحكيم، أي إن الله جل وعلا هو العليم وهو الحكيم، فالله جل وعلا عليم بمصالح عباده وهو الحكيم في أفعاله وأقواله، فالمولى جل وعلا لا يتصرف إلا عن علم وعن حكمة، ليست أفعال الله عشوائية وإنما هي مبنية على الحكمة ومبنية على العلم والتقدير. فالله تبارك وتعالى لا يعمل شيئا فوضى، فهو المنزه عن هذا لأنه حكيم، ولو كان فيه ضرر على فئام من الناس فإن فيه مصالح لآخرين، وأفعال الله تعالى كلها مصالح، وإن نتج عنها بعض المضار والمفاسد، والإنسان إذا رأى أمرا من الأمور فإنه لا بد أن فيه مصلحة، وإن كان ظاهره أن فيه فساد على فئة من الناس فإن المصالح فيه أعظم. ومن ذلكم هذه المصائب التي مرت على يوسف وعلى يعقوب عليهما السلام، وكان في هذا العبرة والعظة للأمم عبر الأجيال والقرون والدهور. ومن ذلكم أن من بين الحاضرين منا من يعتبر بهذا ويستعد بهذا وتهون عليه مصائبه التي تمر به ويستصغرها ويستهين بها في جانب ما حصل ليوسف ولأبيه عليهما السلام. ومن أجل هذا نبهنا نبينا صلى الله عليه وسلم عندما قال عجبت لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، إذا أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإذا أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن. لماذا؟ لأن غير المؤمن إذا أصابته ضراء سخط ورجل وفاء وناء، وماذا سيكتب؟ لا شيء، يزداد علما وحسرة وضيقا ونكدا. وإذا أصابته سراء باطر وأشر وتنكر لنعمة المنعم، بينما المؤمن إذا أصابته السراء شكر لله واستعمل نعمه في طاعة الله وما يقربه إليه. حصل ليوسف وليعقوب، فإنه لما أصابتهم الضراء صبروا وتحملوا، ولما أنها أصابتهم السراء شكروا واعترفوا بنعمة المنعم جل وعلا. وهكذا يجب أن يكون كل مؤمن في تعامله مع ربه في هذه الأمور. هذا القصص العجيب وهذا القصص الغريب، سورة بأكملها تتحدث عن نبي من أنبياء الله عليه الصلاة والسلام وعليهم جميعا الصلاة والسلام، ساقها الله تبارك وتعالى لأجل أن نأخذ منها المواعظ ونستفيد منها العبر. ولا يكون الإنسان عندما يصيبه أي أمر من الأمور هين يقلب الأمور ويتصور أنه هو السعيد في هذه الدنيا. لما قال يعقوب لأولاده اذهبوا فتحدثوا عن يوسف وأخيه وإخوته ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الصالحون. ولما قال لهم إني لا أجد ريح يوسف لولا أن تفندون، قالوا له تالله إنك لفي ضلالك سبيل. ولما رأوا من شدة حزنه ولاموه قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. فهو مرتبط مع ربه في كل أموره، واثق من الله ومتوكل عليه وراج له، لم يقنط من رحمة الله، وإنما اذهبوا فتحدثوا من يوسف. القضية التي أمامهم أن بنيامين سرق ومسكوه، والنظام والشريعة الموجودة أن السارق يؤخذ في مقابل سرقة. فأبوهم قال اذهبوا فتحدثوا من يوسف وأخيه. الآن الموضوع ما هو موضوع يوسف، موضوع بنيامين. وش اللي جاب بنيامين ليوسف؟ الطفل اللي ضاع من زمان، أكله الذئب قبل 40 سنة أو أكثر، وهذا الرجل مسلم يقول اذهبوا فتحدثوا من يوسف. قال إني أعلم من الله ما لا تعلمون. ويعرف أشياء هي الرؤيا التي ذكرها له يوسف لما كان طفلا صغيرا، وهو ينتظر تحقق هذه الرؤيا. ولهذا لما أن البشيرة ألقى القميص على وجه يعقوب فسد بصيرا وقال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون، يذكرهم بأنه سبقا كرر عليكم هذه الكلمة، أنا أعرف أشياء أنتم لا تعرفونها. وأما الأمر الذي أنتظره قرب حصوله. نسأل الله جل وعلا أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة في الدنيا وفي الآخرة، وأن يرزقنا الاعتبار والاستعاض، وأن يصلح لنا ديننا ودنيانا وأخرانا، وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة في الدنيا وفي الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وإخواننا المؤمنين. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مثلا نتج عنه ذرية وقبيلة تناسلوا منه يسمون سبطا كل واحد منهم سبط. الأخ يسأل سؤال بقصة لوط عليه السلام عندما جاءه قومه يريدون الملائكة، لأن امرأة لوط ذهبت إلى قومها وأخبرتهم أن لوطا عنده لم يخلق مثله. فجاء قومه يهرعون إليه فأغلق الباب دونهم وصاروا يضربون الباب، فصار يوسف لوط عليه السلام يناقشهم يقول هؤلاء بناتي هن أطهر لكم. السائل يسأل يقول ما المراد ببناته؟ المراد ببناته هي النساء، كل النساء. فالنبي يسمى أبا لأهل زمانه والنساء بناته، فيقول هؤلاء بناتي أزوجهن لكم لأن إتيان النساء أطهر، لأن إتيان الأدبار يخالط العذرة، وهذا نجاسة وقذارة ووساخة. وأما جماع النساء في القبر فإنه متعة طبيعية هي التي يرغب فيها أهل الأذواق الذين لم تفسد والطبائع السليمة. وليس المراد أنه يريد أن يزوج بنتيه لهم، فإن لوط عليه السلام له بنتان هما اللتان أسلمتا معه وأمهم لم تسلم، العجوز ما زالت على دين قومها وصارت جاسوسا على لوط لقومها، ولهذا أخبرتهم بأن لوطا عنده هؤلاء الناس الذين هم في غاية الحسن والجمال. والله تبارك وتعالى حكيم، أرسل هؤلاء الملائكة وجعلهم في تلك الصورة لمزيد الفتنة ومزيد الاختبار للوط، فإنهم جاءوا لوطا عليه السلام وكان يعمل في مكة يحرس في مزرعته، ولما رآهم ضاق بهم ذرعا وصار يعرض لهم أن يغادروا ولا يستغيثهم، وهو يرحب بهم لضيافتهم، لكنه يذكر لهم أن عنده قوم أخلاقهم سيئة وأنهم قليل الأدب وأنهم لا يتورعون عن الفواحش، وأن فيهم فاحشة قبيحة جدا هي أنهم يأتون الرجال. ولكن هؤلاء ما استجابوا، مصرين على أنهم يمشون في ضيافة حلوك. قال المفسرون رحمه الله إنه ورد في بعض الآثار أن الله تعالى أمرهم أن لا ينفذوا فعلهم الذي امرهم الله به في قطع قريته قوم لوط حتى يشهد عليهم لوط 4 شهادات، فشهد عليهم الشهادة الاولى اول ما قابلوا، وشهد عليهم الشهادة الثانية وهم يمشون وهو يدعوهم الى ضيافته ويعرض لهم ان يغادروا، والشهادة الثالثة عندما دخلوا بيته ورأتهم المرأة وانطلقت. والشهادة الرابعة عندما زحموه عند الباب. ولما زحموه عند الباب واشتد بهم وضاق بهم وعموا بكسر الباب والدخول عليه وعلى قومه، صاح بهؤلاء الشباب لأجل أن يساعدوه ويشدوا من أجله الدفاع، وقال لو أن لي بهم قوة أو آوي إلى ركن شديد. يقول ما عندي قوم ولا عندي قبيلة عشان أنتصر بهم ليدفعوا عني هؤلاء القوم الذين يعملون القذارة. فقاموا وقالوا إنا رسل ربك لن يصلوا إليك. وقام جبريل عليه السلام وضربهم بجناحه فطمس أعينهم كأن لم تفتح خلقة، لم يكن فيه علامات أنها كانت مشقوقة ليبصر منها، الجلد انخاط على بعضه. وعادوا إلى بيوتهم وهم يتضاربون ويتلمسون الحيطان لا يعرفون بيوتهم. وقالوا لي لوط عليه السلام إن موعدهم الصبح. قال الصبح بعيد، الصبح بعيد، يريدهم الآن. من شدة ما يواجهه من العنة والضيق والألم الذي رآه من صبح فعلهم وصنيعهم، قالوا لهم أليس الصبح بقريب؟ اسري بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك، إنه مصيبها ما أصابها. فهذا ما يتعلق بشأن قوم لوط عليه السلام. يقول إن يوسف عليه السلام قال وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن. لماذا لم يذكر أو يقول إذ أخرجني من الجب؟ هو ما جلس في الجب إلا فترة ساعات قليلة أو لحظات قليلة، ألقوه في البير ولحظات وجاء ناس يستقون ونزحوا، فهو ما جلس في البير وقت طويل، بينما السجن جلس فيه سنين، 7 سنين أو كثير، فواجه الآلام وحس بالضيق. التوفيق بين قول والذكر بعدهم وقوله ولبث السجن بضع سنين، ما في خلاف بيننا. البضع يطلق ما بين 3 إلى 10، والذكر بعد أمة ما في خلاف بيننا. يقول التصديق خلف الإمام لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم عند الضرورة، فلماذا يقع في الحرمين مع انتفاء الضرورة؟ لا، الضرورة موجودة يا أخي، لأن الإمام موجود بعيد عن الأجهزة وأحيانا ينقطع الصوت، والحرم كما هو مشاهد عبارة عن 4 أدوار ومتباعدة، والمسافة بينها وبين بعضها قد يصل إلى نصف كيلو، فالحاجة إلى التبذير موجودة، وربما ينقطع الصوت أحيانا يكون في خلل وسائل الاتصال، الحاجة جارية وموجودة. لماذا تولى يوسف عليه السلام خزائن الأرض؟ هل هو جزاء؟ لما أن
الملك رأى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف، سبع سنبلات خضر وأخرى يابسات، عرض على القوم، دعا الوزراء والعلماء والخبراء والتجار وأهل الرأي والوجهاء، وطرح عليهم الرؤيا وقال أفتوني في رؤياي. فقالوا هذه أرغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعلم. أحد السجناء الذين كان يفسر لهم في السجن الذي رأى أنه يأثر خمرا وفسر له رؤياه بأنه يقدم بسيده الخمر، تذكر أن في السجن واحد التقوا فيه يوم أن كان مسجون يفسر الرؤى سجوده، وكان قد قال له يوسف عندما خرج من السجن ذاك الرجل، قال اذكرني عند ربك، يعني اذكرني لعلهم يخرجوني من السجن مثلما خرجت أنت، لكنه نسي. فلما جاءت هذه الرؤيا تذكر أن في السجن رجل اسمه يوسف يفسر، قال أنا آتيكم بالتفسير. فذهب إلى يوسف وعرض عليه الرؤيا وفسرها يوسف، وجاء بهذه الرؤيا وقام بالتفسير وعرضه على الملك. قال من اللي فسر لك هذه الرؤيا؟ قال واحد مسجون في السجن. قال من هو؟ قال يوسف. قال جيبوه. راحوا إلى يوسف وقالوا تفضل اخرج. قال لا ما اخرج. ما بال النسوة التي قطعنا أيديهن؟ أنا مسجون علشان مؤامرة حصل فيها حادث عرفه مجموعة الناس أهل البلد، حريم اجتمعنا وطلب مني المرور أمامهن وقطعنا أيديهن وتكلمنا علي ووبخني وسجدت بسبب ذلك. في هذه الحال رجع إلى الملك وقال هذا ما قال يوسف. تولى التحقيق الملك بنفسه واستدعى النساء واستدعى امرأة وزير المالية عزيز مصر التي راودته وقال ما خطبكن إذ راودتن يوسف عن نفسه؟ قلنا حاشا لله ما علمنا عليه من سوء، صفحته بيضة. قالت امرأة العزيز الآن حصلت الحق، أنا راودته عن نفسي، أنا راودته عن نفسي فاستعصى. في هذه الحال انتشر الخبر أن يوسف بريء وأن يوسف نزيه، وأن الكلام اللي يراج ويروج له بين النساء وغيرهم من أمثالين كل كذب، وأن هذه المرأة هي التي كانت عملت ما عملت وفشلت في مرافدتها. لما أنه تم هذا جاءوا إليه وأخرجوا. قال له الملك أريدك أن تكون مستشار عندي في المنزلة التي تريدها أنت، أنت عندنا اليوم في منزلة عالية، قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليك، أنا أحسن الحساب وأحسن ضبط الأمور وأحسن تدبير المال، فعنده من العلم والمعرفة والذكاء والفطنة والنظر في أمور الناس وأحوالهم ما يجعله مؤهلا لهذا العمل. ولهذا يقول العلماء رحمهم الله إن الإنسان إذا رأى من نفسه أهلية لمنصب فطلبه أنه لا عز عليه، بل إن هذا مطلوب منه، لأنه بهذا العمل يكون قد وفر على الناس شيئا كثيرا. وليس هذا من طلب الولاية المذموم، إنما طلب الولاية المذموم هو إذا طلبها وفيه من يقوم بهذا العمل ممن هو مثله أو من هو أحسن منه. أما إذا كان لا يوجد من هو مثله أو هو أحسن منه فإنه يشرع له أن يطلب الولاية. ولهذا قال يوسف اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، فجعله على الخزائن. وأقال الوزير السابق الذي هو زوج هذه المرأة ونحاه وعين يوسف مكانه. يقول هل هناك عبادات خاصة في شهر رجب شعبان؟ نقول لا، ليس في عبادات. رجب أحد الأشهر الحرم الأربعة التي هي رجب وذو القعدة وذو الحجة ومحرم، هذه الأربعة الأشهر الحرم التي قال الله تعالى فيهن من عدة شهور عند الله 12 شهرا، منها أربعة حرم. وقال فلا تظلموا فيهن أنفسكم، فالظلم فيها أشد من غيره. فهذه الأشهر الأربعة التي هي أحدها رجب وذو القعدة وذو الحجة ومحرم هي أشهر محرمة لا يحل فيها القتال، وظلم الإنسان لنفسه فيها بفعل معصية أو ترك واجب أو إتيان محرم هذا أشد من غيره. وأما شهر شعبان فليس من أشهر الحرم وليس لها مزية على غيرها، وما ذكره بعض الناس من أن ليلة 27 من شهر رجب وليلة النصف من شهر شعبان لها مزايا ليس عليها دليل، فليس لها أي مزية على غيرها، فهي كغيرها من الليالي والأيام. من الميقات وقات أهل المدينة يريد أن يؤدي عمرة ثانية، فهل يلزمه أن يذهب إلى الميقات أو من الممكن أن يحسن من التنعيم؟ لم يكن يكرر العمرة، إذا جاء وأدى العمرة اكتفى بها. والصحابة رضي الله تعالى عنهم كذلك، فليس مستحبا للإنسان أن يخرج من مكة لأجل أن يأتي بعمرة ثانية من أدنى الحل أو غيره. أما لو خرج لغرض من الأغراض وأراد الرجوع إلى مكة ثانية فهذه العمرة فاضلة ولا شيء. الإنسان أراد أن يأتي بعمرة فهذه العمرة الثانية أو الثالثة جائزة، لكنها كما قلنا ليست فاضلة. ودليل ذلك أن عائشة رضي الله تعالى عنها عندما جاءت مسلمة متمتعة من حج جاءتها الدورة في الطريق قبل الوصول إلى مكة وهي لا تصبر إلا بعد يوم عرفة، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تدخل الحج عن عمرة وتتحول من متمتعة إلى قارنة. فلما انتهت من أعمال الحج استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تأتي بعمرة، فلم يأذن لها، فألحت عليه فلم يأذن لها، فقالت انصرف نساؤك بعمرة وحجة وانصرف بحجة، فأذن لها. وأمر أخاها عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله تعالى عنهم أن يخرج بها إلى أدنى الحل وهو التنعيم، فأحرمت من التنعيم وجاءت بعمرة، وعبد الرحمن لم يحرم، ذهب بها إلى التنعيم وجاء بها إلى الحرم ولم يحرم. فأخذ العلماء رحمهم الله من هذا جواز هذه العمرة وعدم فضيلتها. واضح الكلام؟ يعني أن الإنسان يجوز أن يأتي بعمرة، لكن عليه في انتشار التكتيم وجوال الكاميرا والنغمات الموسيقية، كيف نفعل عند زيارة الأهل وإجابة دعوة الفرح وغيرها؟ لتكون معلما للناس الخير، تدعو الناس وتبين لهم الأخطاء التي يقعون فيها، تبين لهم تحريم التكتيم وتحريم التصوير وتحريم الموسيقى، وتكون داعية خير، لأن نبينا صلى الله عليه وسلم قال لنا من رأى منكم منكرا فليغير، ما قال لا يغير المنكر إلا رجال الهيئات، وإنما قال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، فذلك أضعف الإيمان. فأقل أحوال التغيير إذا عجزت تتكلم غير قلبك، مضايق من هذا الشيء واشمئز منه واكره، بينما الكثير منا أو كلنا يستطيع أن يغير باللسان، لكن يحتاج إلى شيء من الحكمة، يحتاج إلى شيء من حسن المحافظة مع المخالف. قيام شعبان، النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من قيام شعبان، وقال إنه شهر يغفل عنه الناس بين رجب ورمضان، وكان أكثر ما يصوم من شعبان، وما أتم صيام شهر قط غير رمضان. يقول ناصح هذا الدعاء: اللهم إني أسألك تمام العافية. هذا دعاء حسن، لكن الوارد: اللهم إني أسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة. اللهم إني أسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة، العفو عما مضى والعافية فيما هو حاضر والمعافاة فيما يستقبل. وهذا من الدعاء الجامعة التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما هذا الذي ذكره الثاني لا. يقول: عمل عمرة لنفسه، هل يجوز أن يعمل عمرة للأموات مثل أبيه المتوفى؟ هذا هو جواب السؤال الذي أجبنا عنه قبل قليل، وقلنا إن تكرار العمرة ليس مستحبا، والأفضل للإنسان إذا أراد أن يعتمر عن أبيه يأتي بها أول ما يقدم ينوي بها العمرة لأبيه المتوفى. نكتفي بهذا، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.